أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. المطلب التمهيدي الثاني، وقلنا أن حقه يكون الأول لأن يعرف بعض المصطلحات الأساسية في هذا المبحث، وهو في حقيقة النجاسة وسرايتها وكيفية التطهير منها. ما هي حقيقة النجاسة؟ وما معنى سراية النجاسة؟ ما هي آليتها إلى آخره؟ وكيفية التطهير منها؟ فالكلام إذن سيكون في ثلاث جهات: حقيقة النجاسة وسرايتها وكيفية التطهير منها. الجهة الأولى إذن حقيقة النجاسة والنظافة. يحكم العرف بقذارة بعض الأشياء كالبول والغائط والنخامة وأمثالها مما تتنفر منه طباع الناس. مسألة إذن القذارة أو بالمصطلح الشرعي النجاسة لم يبتدعها الشارع، لا، هي أمور يتنفر منها الطباع قبل الشارع، ويحرصون على اجتنابها وعدم التلوث بها، وأن الأشياء تصبح قذرة إذا تلوثت بها. هذا كله يحكم به العرف والناس بطبيعته، وتعود هذه الأشياء إلى نظافتها إذا غسلت حتى زالت عنها القذارة. هذا كله أمر متعارف لدى الناس، فالنظافة عندهم إذن عدم التلوث بالقذارات، وهو معنى موافق لما قاله أهل اللغة. ففي الصحاح: النظافة أي النقاوة، ونظفته أي نقيته. وفي مجمع البحرين: نظف الشيء ينظف بالضم نظافة نقي من الوسخ والدنس. إذن هذه خطوة الآن يتقدمها، وأن القذارة إذن ليست فقط مادية من الوسخ، وإنما أضاف لها الدنس. يبدو أن معناها إذن أوسع وتشمل الدنس المعنوي. فالنظافة والطهارة والنقاوة كلها كأنها مترادفة من هذه الجهة. النظافة أو الطهارة والنقاوة تعني التخلص من القذارات المادية والمعنوية، العبر عنها في مجمع البحرين من الوسخ والدنس. وفي خطبة الإمام السجاد عليه السلام قال: أنا ابن نقيات الجيوب، أي يعني عفيفات طاهرات من الدنس. هذه طاهرة معنوية، أي عفيفات الطاهرات من الدنس. وقال دعب الخزاعي في أهل البيت عليهم السلام: مطهرون نقيات ثيابهم من الدنس. قال العلامة قدس سره: فإن الغادر الفاجر يسمى دنس الثياب. إذن هذا هو الطهارة والنقاوة والنظافة، كلمات موجودة في اللغة وفي ذهن العرف، وتعني التخلص من القذارات سواء كانت المادية والمعنوية. هذا إذن في فهم العرف وفي ذوق اللغة. الآن ننتقل خطوة إلى الشارع المقدس، ماذا أضاف، ماذا غير، هل أمضى هذا الحال كما هو؟ وقد استعمل الشارع المقدس نفس الألفاظ للتعبير عن حالة خاصة به، كقول الإمام الصادق عليه السلام قال: الماء الذي يتوضأ به الرجل فيغسل به وجهه ويده في شيء نظيف، عبر بالنظافة إذن، وهو يريد معنى الطهارة التي نتداوله. فذن نفس الألفاظ استعملها الشارع المقدس، فلا بأس أن يأخذه غيره ويتوضأ به. والنظيف هنا ما يقابل النجس، وليس النظيف العرفي من الوسخ. هذا إذن لفظ نظيف ونظافة مستعمل في الشارع. وقول الإمام الباقر عليه السلام في المكان الذي يصيبه البول قال: إذا جففته الشمس فصل عليه فهو طائر، لفظ الطهارة. وهكذا لفظ النقاوة في روايات أخرى يقول: إذا نقيته كذا. فإذا نفس الألفاظ هذه، الطهارة النقاوة النظافة، نفسها استعملها الشارع للتعبير عن حالته هو التي يريدها. قلنا حالة خاصة. لماذا حالة خاصة؟ أي أنها يعني ليست كما هي عند اللغة وعند العرف. لذلك قلت وإنما قلنا حالة خاصة لأن الشارع المقدس تدخل في موضوع النجاسة والنظافة من جهتين. إذن لم يبقها كما هي عند أهل العرف وأهل اللغة، تدخل من جهتين. واحد، أنه رتب أحكاما على القذارة والنظافة، كما نعلم في قضية الصلاة، في قضية الوضوء، الأكل والشرب، البدن، الثياب إلى آخره، يرتب أحكاما. هذا تدخل الأول من الشارع إضافة. اثنين، أنه تصرف في أفراد الموضوع زيادة ونقصا ونقصانا، فأخرج النخامة مثلا من دائرة الأحكام الإلزامية للقذارات. النخامة يتقذر منها العرف ويتجنبها ويبتعد عنها، لكن الشارع المقدس لم يحكم بنجاستها، فإذا تصرف بالموضوع، أخرج أفرادا، أدخل أفرادا، هذا التصرف الثاني من الشرع. إذن في هذه المصطلحات، أولا رتب أحكاما عليها، ثانيا تصرف في الموضوع. النخامة شيء يتقذر منه الناس والعرف، لكنه الشرع المقدس لم يجعلها نجسة بالمصطلح، فجعل التنزه عنها والتنظيف منها مستحبا، وأخرجها حكما أو موضوعا. سجد يقول ما شئت فعبر كما يقولون، هل هي بقيت قذارة لكن الحكم نزعه عنها وهو الحكم بوجوب التطهير، أم لا موضوعا لم يجعلها قذارة؟ ليكن نبحث عن تصرف الشارع. هذا إخراج. إذن أخرجها من دائرة القذارات العرفية وأدخل فيها في القذارات أمورا غير مستقذرة في نفسها عند بعض الناس على الأقل، كالخمر. الخمر لا يستنفر منها طبع الذين يستعملون وغير، أو الكافر، فالكافر مرتب ملوز كما يقال، نظيف أموره، شيء لا يستقذره الطبع ولا يستقذره الناس، لكن خل الشارع المقدس حكم بنجاسته. الكلب أجلكم الله، والناس يربون كثير، يربون في بيوتهم ويجعلونه صديقا لهم ويأكل ويشرب معهم، لا يستقذرون، لكن الشارع جعلها قذارة شرعية وجعلها نجاسة وأوجب التطهر منها. فإذا تصرف الشارع المقدس في هذه القذارات، أخرج جملة منها، أدخل جملة منها، كالخمر والكافر والكلب والخنزير، فاعتبرها من القذارات، أي أدخلها موضوعا رغم أنها ليست داخلة في عرف الناس، كل الناس، بعض الناس، وهو مصرح به في الروايات، أي اعتبار هذه الأمور من القذارات مصرح به في الروايات الكثيرة وبالسنة المتعددة، كوجوب تطهير ملاقيها ونحو ذلك. إذن هذا معلوم أن هذه كونها من النجاسات ومن القذارات دلت عليه شريعة بألسنة متعددة، ويمكن استفادته أيضا على بعض الوجوه من قوله تعالى إنما المشركون نجس، وقوله تعالى كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون، وقوله تعالى لحم خنزير فإنه رجس. إذن هذه اعتبار لهذه الأمور من القذارات رغم أن العرف لم يجمع، لم يتفق على أنها من القذارات. ولقوله عليه السلام في معتبرة خيران الخادم عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير، قال لا تصلي فيه فإنه رجس. ولقوله في صحيحة أبي العباس عن الكلب، قال رجس نجس لا يتوضأ بفضله. إذن الآن شرحنا معنى النجاسة والنظافة والنقاوة، ثلاث ألفاظ تعني شيئا واحد وهو التخلص من القذارات عند أهل العرف وعند أهل اللغة. الشارع المقدس تدخل هنا، أضاف وأخرج مع ترتيب أحكام شرعية عليها، لذا أصبح للطهارة معنى خاص من النظافة، يبيح الدخول، هذا هو المعنى الخاص والأحكام التي رتبها على المعنى الشرعي، يبيح الدخول في بعض الأفعال المشروطة بها كالصلاة. والنجاسة معنى خاص أيضا من القذارة يمنع من الإقدام على بعض الأفعال كالأكل أو الصلاة وغيرهما. هذه الأحكام التي رتبها، قال هذا قذر إذن لا يجوز الصلاة فيه، يجب تطهيره، هذا طاهر، نعم، شرطية الطهارة في الثوب في البدن للمصلي في الطواف، طهارة الآنية عند الأكل عند الشرب، هذه أحكام. إذن هذا هو المعنى الخاص الذي قلنا الشارع أعطى نكهة خاصة وطعما خاصا لهذه المصطلحات وغيرهما. إذن وفي ضوء ما تقدم فالطهارة عنوان عدمي إلى الآن، حسب الظاهر عرفت النظافة عرفت النقاء، وهو عدم التلوث بالقذارات عرفا وبالنجاسة شرعا، وإن كان قلنا الثلاث مصطلحات مستعملة، فيبدو أنك تعرف الطهارة بعنوان عدمي وهو عدم التلوث مثلا بالقذارات، أو قل مثلا عدم المانع من دخول فيما اشترطت فيه الطهارة في الصلاة في الأكل في الشرب، عدم المانع هذا من استباحة هذه الأمور المشروطة بالطهارة، كأنك تعرف الطهارة بعنوان عدمي اعتباري. هذا شيء حتى نريد أن نناقشه. وفي ضوء ما تقدم فالطهارة عنوان عدمي اعتباري لاحظه المعتبر في قضية التلوث بالقذارات، يعني عدم التلوث بالقذارات وعدم المانع من القيام بالأفعال المشروطة بالطهارة شرعا. يبدو أنك الآن تختار على أن النظافة هو عنوان اعتباري لاحظه الشارع وهو المعتبر من قضية عدم التلوث بالقذارات ومن قضية عدم المانع من استباحة الأمور المشروطة بالطهارة كالدخول في الصلاة أو الأكل أو الشرب من الآنية وأمثالها. هذا وهو كذلك عند السيد الخوئي، نعم هذا هو تعريفه. لذا اختار السيد الخوئي قدس سره أنها أي الطهارة، قال، من الأمور الاعتبارية التي لا واقع لها إلا حكم الشارع واعتباره، ليست شيئا ذاتيا متأصلا كما اختار الشيخ الأنصاري ونشير إليه، وإنما هو عنوان اعتباري لاحظه المعتبر، كما في الملكية مثلا، ليست شيء ذاتي موجود في الخارج، وإنما هذا العقد الذي حصل بين طرفين من بيع وشراء لاحظه الشارع المقدس فجعل له عنوان سمى الملكية ورتب عليه أحكاما شرعية، والزوجية وغيرها من الأحكام الوضعية التي اعتبرها وجعلها في حق المكلفين. إذن الآن شيئين استفدنا من كل هذه الخطوات التي قطعناها، وهي أن الطهارة إذن عنوان عدمي، عدم التلوث بالقذارات المادية والمعنوية أو النجاسة بحسب مصطلح الشرع، وأن وجوده اعتباري ليس له وجود ذاتي متأصل، وإنما هو وجود اعتباري الشارع المقدس لاحظ حالة معينة ناشئة من إزالة النجاسة وإزالة القذارة سماها طهارة ورتب عليها أحكاما كما لاحظ العقد الذي يحصل بين الزوجين وسماها زوجية ورتب عليها أحكاما. هذا وجه. ويمكن أن تكون النظافة كالنجاسة عنوانا مستقلا في نظر العرف، ليس أمرا اعتباريا، لا، له وجود في الخارج، فيكونان النجاسة والنظافة أمرين وجودين متضادين كالبياض والسواد، لا أن يكون أحدهما وجوديا والآخر عدميا لإباء المرتكزات عنه. هذا مختار سيد السبزواري في مهذب الأحكام، كأن القذارة والنجاسة هذا متفقين أمر ذاتي له وجود في الخارج، لأن تلوث بقذارات تلوث بنجاسات، فالنجاسة متفقين عليها، لكنه ما العلاقة بين النظافة، ما هو نظر الشارع له، ما هو تعريفه؟ فالآن هذا الرأي الآخر لسيد السبزواري يقول النظافة كالنجاسة أيضا لها وجود في الخارج، فتقابلها مع النجاسة من تقابل الضدين، لأنهما أمران وجوديان وليس الوجود والعدم كما اختار السيد الخوي. النجاسة لها وجود والنظافة لها وجود، من النجاسة لها وجود والنظافة هو عدم النجاسة، لا لا أيضا لها وجود المستقل. وعلى أي حال فالقذارة صفة واقعية للقذارات العرفية، ورتب عليها الشارع المقدس أحكاما، هذا منتين منا في نظر العرف، نحن نريد في نظر الشرع. أما القذارة الشرعية أي النجاسة فالأقوال فيها ثلاثة: ألف إنها صفة واقعية، نعم لها واقع للأشياء لكنها اعتبارية، وهذا الذي سمعناه من السيد الخوي قدس سره، منتزعة من وجوب الاجتناب والتطهير عند التلوث بها. هذا الفهم الأول، القول الأول للقذارة الشرعية. قول الآخر أنها لا واقع لها أصلا، حتى على مستوى الاعتبار لا واقع لها، وإنما هي عين حكم الشارع بوجوب الاجتناب استقذارا واستنفارا. هذا حكاه الشيخ الأنصاري قدس سره عن الشهيد الأول، قال أصلا حتى وجود اعتبار ما إلها، لا لا الوجود هو للأحكام الشرعية التي اعتبرها الشارع، وقال أن هذا يجب تطهير البدن، هذا الثوب، هذه الآنية، الوجود للأحكام التي اعتبرها الشارع المقدس، لا وجود لعنوان النجاسة وأمثال أصلا حتى على مستوى الاعتبار. هذا إذن الوجود إنما هو كما نقل الشيخ الأنصاري عن الشيخ الأول، قال حكم الشارع أحكام الشرعية موجودة، نعم لا يوجد وراءها شيء، بوجوب الاجتناب استقذارا أو استنفارا من النفور، بحسب ما حكاه الشيخ الأنصاري قدس سره عن الشهيد الأول، ورد عليه قال لا هذا ليس صحيح. لماذا أيها الشيخ؟ قال لأن النجاسة مما يتصف به الأجسام، لها واقع، لكن قد تقول هل واقع هل هو اعتباري، أو هل واقع هل هو له وجود في الخارج كالنجاسة أم لا، هذا سممكن نناقشه، لكن تقول لا واقع له أبدا، الموجود هو للأحكام الشرعية لا يوجد وراءها شيء آخر اسمه النجاسة، هذا ليس صحيح. قال لأن النجاسة مما يتصف به الأجسام فلا دخل له في الأحكام، لكنه دافع عن الشهيد، قال ربما الشهيد يريد هذا المعنى الألف الذي تقدم، يريد يقصد أنه لا وجود له متأصل في الخارج، وإنما وجود اعتباري منتزع من الأحكام، يصير إذن مثل ألف الذي ذكرناه، لكنه أرجع كلام الشهيد إلى المعنى الأول. قال قدس سره الشيخ الأنصاري: فالظاهر أن مراده أنها صفة انتزاعية من حكم الشارع بوجوب الاجتناب للاستقذار أو الاستنفار. يمكن أن يريد قصد هذا، حكم واقعي أي ليس كما عبر الشيخ الأنصاري صفة ذاتية حقيقية إلى آخر كلامه الآتي، وإنما وجوده اعتباري منتزع من الأحكام، كما أن الملكية عنوان اعتباري منتزع وترتبت عليها أحكام. جيم القول الثالث في المسألة أن النجاسة صفة ذاتية حقيقية ليست اعتبارية فقط، لا إلا أنها قد تكون محسوسة كالقذارات العرفية مثلا، وقد لا تكون كذلك كما في الأمثلة التي ذكرناها، الكافر نجس، ليش نجس؟ ليس قذرا بالمعنى العرفي، من يدري؟ الخمر ليش نجس؟ ليس قذرا بالمعنى العرفي، أكيد أهلها يجعلون لها مطيبات وأمور توافق الطباع فليست قذرة هي. فإذا يقول النجاسة صفة ذاتية لكن قد تكون محسوسة قذارتها كما في البول والغائط والأمور، وقد لا تكون محسوسة. وهذا هو مختار الشيخ الأنصاري، قال قدس سره: إن المستفاد من الكتاب والسنة أن النجاسة صفة متأصلة، لاحظوا ليست اعتبارية، لا صفة أصلية ذاتية، يتفرع عليها تلك الأحكام وهي القذارة التي ذكرناها وعنا بها. قال التي ذكرناها، يعني شوف في موضع آخر قال: النجاسة لغتنا القذارة، وشرعا قذارة خاصة في نظر الشارع مجهولة الكون. أنك تقول الكافر لا نجد فيه قذارة، لماذا يعتبر نجس؟ هو مجهولة الكون، ما تعرف أنت كون لماذا هذا نجس. الكلب شيء لطيف يتعامل معه مثل كثير من الناس ولا يجدون في ذلك أي قذارة، لماذا نجس؟ مجهولة الكون. هكذا يقول الشيخ الأنصاري، يقول: وشرعا النجاسة قذارة خاصة، لأن الشارع تدخل فيها، أضاف وحذف ورتب أحكاما. قال: مجهولة كن، اقتضت إيجاب هجرها في أمور مخصوصة. هاي القذارة المجهولة الكنه بالنسبة لنا اقتضت أحكاما، وهو إيجاب هجرها في أمور مخصوصة، في الصلاة، في الطواف، في الأكل، في الشرب، وهكذا. فكل جسم خلى عن تلك القذارة في نظر الشارع فهو طاهر نظيف. إذن وما زاد يعطي لها عنوانا عدميا، وهو عدم التلوث. يعني عندنا الآن أمر قضية هل هو عدمي لو وجودي، انتهينا منه في قبل الدخول الآن، وما هي حقيقة النجاسة. إذن هذه حقيقة النجاسة ثلاثة أقوال، الثاني كأنه ليس صحيح، فيدور الأمر الآن بين كونها أمرا اعتباريا لاحظها الشارع من قضية التلوث بالقذارات، أو لا، أنها صفة ذاتية حقيقية في الأشياء، لكن أحيانا ندركها لأنها محسوسة كما في البول والغائط، وأحيانا لا ندركها، الشارع علمنا عليها كما في النجاسات التي أضافها الشارع. مجهولة الكون، لماذا لا نعلم نجاستها؟ هذا الكون المجهول منها أوجب أحكاما التي هي كما قال إيجاب هجرها في أمور مخصوصة. فهو قدس سره، إذن شيخ الأنصاري يرفض كون النجاسة صفة منتزعة من الأحكام التكليفية نظير الأحكام الوضعية المنتزعة منها كالشرطية والسببية والمانعية. المحقق الهمداني في مصباح الفقيه اختار أيضا نفس هذا الشيء، وكرر نفس عبارة الشيخ الأنصاري، وأعاد تلميذه المحقق الهمداني قدس السر نفس التعريف، قال: أن النجاسة صفة متأصلة يتفرع عنها، نفس الكلام. ثم قال: وهل هي صفة متأصلة مقتضية لإيجاب الهاجر، أو أنها منتزعة من حكم الشارع بالهجر في تلك الأمور؟ هذا طبعا النزاع الذي هو قيل أنه ما هو الأصل، هل الأحكام الوضعية وينتزع من التكليفية، أم الأصل الأحكام التكليفية وينتزع منها عنوان اعتباري؟ وهل هي صفة متأصلة مقتضية لإيجاب الهجر، أو أنها منتزعة من حكم الشارع بالهجر في تلك الأمور لمصلحة رآها الشارع؟ هاي المجهولة الكون. قال: وجهان، بل قولان أشبههما بظواهر الأدلة. الأول وهو مختار الشيخ الأنصاري أنها صفة متأصلة مقتضية لإيجاب الهجر. الآن يوجد تعليل في بعض الكلمات الأصحاب أنه هذه القذارات التي أضافها الشارع المقدس إذا لم تكن قذارة عرفا، فما وجه إضافتها إلى القذارة الشرعية وجعلها مما يستقذر ومما يجب اجتنابه إلى آخره؟ هنا وعلل الشهيد، أردنا إذن هذه الفكرة، وعلل الشهيد قدس سره الأول حكم الشارع بنجاسة بعض القذارات الشرعية مع عدم وجود خاصية الاستقذار فيها عرفا كما قلنا كالخمر، الكلب، الكافر، بأنه قال للتوصل إلى الفرار حتى ينفرك ويبعدك، قال هذا نجس. طبعا لما يحكم عليه نجس أنت ستبتعد عنه، فقال هذا، وإلا فعل وليس فيه قذارة حقيقية كما تقولون. القذارات العرفية تلك التي فيها قذارات محسوسات ليست فيها قذارة، لكنه حكم توصل، حكم غيري ستسمي. أراد الشارع المقدس أن ينفرك من هذه الأمور، فقال أنها نجسة حتى تنفر منها الطباع، لا يوجد قذارة حقيقية فيها. قال أنه للتوصل إلى الفرار، هذا وين قاله؟ في الخمر والعصير، فإنهما عللها غير مستقذرين، ولكن الحكم بنجاستهما يزيدهما إبعادا عن النفس، لأنها مطلوبة بالفرار عنهما، وبالنجاسة يزداد الفرار. هذا قاله في كتابه القواعد والفوائد الشهيد الأول. فإذا هذه، هذا كأنه استمرار وامتداد لمختاره، بأنها ليست قذارة. القذارة ليست، القذارة الشرعية ليست صفة متأصلة بالنفس، لا، وإنما هي أمور اعتبارية انتزعناها من اعتبار الشارع لأحكام وجوب الاجتناب، وجوب التطهير، عدم استباحة ما يشترط الطهارة به. فلذلك هذه الأمور غير القذارات العرفية ليس فيها قذارة، وإنما ورد الشيخ الأنصاري. طبعا الشيخ الأنصاري لابد أن يرد مثل هذا الكلام، لأنه اختار أن النجاسة صفة متأصلة حقيقية خاصية، خلنا نعبر عنها بمصطلح اليوم، لا من خصائص القذارات، توجد خاص، لكن نعم أنها مجهولة الكنه بالنسبة لنا. ورد الشيخ الأنصاري قدس سره بأن دعوى أن حكم الشارع بنجاسة الخمر لأجل التوصل إلى الفرار عنها ولتزيد نفرة الطباع منها ليست بأولى من دعوى أن حكمه بوجوب التنفر عنها لأجل قذارة خاصة بها. سليش تفسرها أنت هكذا يا شهيد الأول؟ أنت عجزت، ما عرفت ما هو القذارة أمامك تفسيرا. إما تقول أنها ليست قذرة وإنما الشارع المقدس جعل هذا الحكم لأجل تنفير الطباع منه ومزيد من الابتعاد عنه، هو لا، قول أنها نعم فيها صفة ذاتية متأصلة قذارة حقيقية، لكنها مجهولة الكون بالنسبة لنا. تفسيرك هذا ليس أولى من التفسير الذي ذكرنا. قال، وهو واضح الرد على الشهيد الأول، دعوى أن حكم الشارع بنجاسة الخمر لأجل التوصل إلى الفرار عنها ولتزيد نفرة الطباع عنها، هذا اللي قاله الشهيد القواعد، ليست بأولى من دعوى اللي هو يريد أن يقولها أن حكمه بوجوب التنفر عنها لأجل قذارة خاصة فيها، هاي التي قال عنها في موضع آخر مجهولة الكون. السيد الخميني هنا قدس سره استبعد مختار الشيخ الأنصاري، استبعد أن تكون نجاسة مجهولة الكون، قال هذا بعيد لا يمكن تصوره وقبوله، لأن النجاسات أمور خوطب بها العرف، فنحول هذا الأمر على شيء مجهول الكون، كأنه هذا لا نستطيع تصوره من خطابات الشارع. فهكذا رد السيد الخميني قدس سره. واستبعد السيد الخميني قدس سره مختار الشيخ الأنصاري، وأيد تعليل الشهيد قدس سره، قال هذا هو صحيح، أنه هذه النجاسات التي أضافها الشارع التي ليس فيها قذارة عرفية محسوسة، هل جعلت لمصالح يراها الشارع، ليست هي تعبر عن قذارة ذاتية فيها لكنها خفيت علينا. قال، الظاهر أن جعل القذارة للموضوعات التي ليست قذرة عند الناس، يعني القذارات العرفية متين منها محسوسة، البول الغائط إلى آخره معلومة، العرف محسوسة هذه القذارات بالنسبة إليه. قال، الظاهر أن جعل القذارة للموضوعات التي ليست قذرة عند الناس ليس بملاك واحد، ك كما أن الظاهر عدم قذارة واقعية لها لم يطلع عليها الناس وكفى وكشف عنها الشارع. كلمة شيخ الأنصاري مجهولة الكون، قال لا هذا لا يوجد هذا. كما أن الظاهر عدم قذارة واقعية لها لم يطلع عليها الناس وكشف عنها الشارع ضرورته. ليش؟ لماذا؟ ضرورة أن القذارة ليست من الحقائق المعنوية الغائبة عن أبصار الناس ومداركهم. النظافة والنقاوة شيء لم يبتدعه الشارع، وإنما هو أمر معروف لدى الناس. الناس تتقذر من أمور وتجتنب عنها، الشارع المقدس جاء وأيد وأكد هذه الأمور. يبقى ستقول أن أمورا أخرى لا يستقذرها الناس والشارع حكم بنجازها لمصالح معينة، هذه لا تعبر عن قذارات ذاتية فيها. قال شرحنا شنو؟ قال بل الظاهر أن جعل القذارة لمثل الخمر لأجل أهمية المفسدة التي في شربها، فجعلها نجسة لكي يعني يجتنب الناس عنها غاية الاجتناب، مصلحة خارجة عنها لأجل تنفير الناس منها، كأنه فقط تقول لهم حرام، لا نريد أن نؤكد هذه الحرمة بشكل أكثر وأشد، نحكم بنجاستها حتى يزيد الابتعاد عنها. الكافر ماذا تقول فيه؟ هذا سمعناه من الشهيد في القواعد والفوائد. قال كما أن الظاهر أن جعل النجاسة للكفار لمصلحة سياسية، وهي تجنب المسلمين عن معاشرتهم ومؤاكلتهم، لا لقذارة فيهم تؤثر في رفعها كلمة الشهادتين. وهذا الآن كافر نجس بس قال الشهادتين، صار طاهر وصار كذا، وين هاي الصفة الذاتية؟ وين راحت هاي الصفة الذاتية هذه التي تقول يا الشيخ الأنصاري أن النجاسة مجهولة كنه وذاتيتون؟ شنو بمجرد أن نطق الشهادتين وين راحت هذه الصفة الذاتية؟ هذا أمر بعيد. هنا علق طبعا بالهامش حتى لا يمر هذا المصلحة السياسية من دون إشارة، قلت لا يقصد قدس سره بالمصلحة السياسية البراغماتية المتمحضة في حب الدنيا المعروفة اليوم لدى تجار السياسة، وإنما ما يدخل في سياسة الناس ورعاية شؤونهم لتحقيق السعادة لهم في الدارين، وقد ورد في زيارة الجامعة الكبيرة للمعصومين عليهم السلام أنهم ساسة العباد. هاي لا ينبغي أن نمر عليها من دون إشارة، مصلحة سياسية أصبحت هذه ورقة يلعب بها من يشاء يقول لمصلحة ما، لا مو هذه التي يتداولها السياسيون. هذا نسيد الخميني موافق للشهيد الأول قدس سره بأنه نعم فعلا هذه الأمور التي حكم الشارع بنجاستها لا لقذارة ذاتية فيها، صفة متأصلة فيها كما ذهب إليه الشيخ الأنصاري، لا لا هذا شيء بعيد. بعد الكلب والخنزير قال ولعل في مباشرة الكلب والخنزير مضرات أراد الشارع تجنبهم عنهما تحفظا عنها إلى غير ذلك. قال هكذا قس بقية النجاسات التي حكم بها الشارع وهي ليست فيها قذارة ذاتية وليست قذارتها صفة ذاتية، ثم يمضي في هذا الاستبعاد استبعاد الشيخ الأنصاري. قال ولا أظن إن كان الالتزام بأن القذارة عند الشارع ماهية مجهولة الكون، تعريض الشيخ الأنصاري، يصير المرتد بمجرد الردة قذرا واقعا، وصارت الردة سببا لاتصافه تكوينا بصفة وجودية تكوينية غائبة عن أبصارنا، ومجرد الإقرار بالشهادتين صار سببا لرفعها تكوينا. قال هذا شيء لا نفهمه، مسلم الآن ذاتا طاهر فارتد أصبحت فيه صفة متأصلة حقيقية اسمها النجاسة والقذار، قرأ الشهادتين رجع طاهرا، هذه هكذا الصفات الذاتية؟ لا أظن أن الأمور كذلك. هكذا قال قدس سره. أقول لا أجد مانعا في كون القذارة الموجبة للاجتناب معنوية، وهو قدس سره يعرف أكثر من غيره عدم البعد فيما ذكره في آخر كلامه قدس سره، فإن الأمور المعنوية تؤثر في الأمور المادية. ما وجه الاستبعاد يا سيدنا؟ يمكن أنت أكثر من غيرك تعرف هذه الأمور المعنوية وتعرف تأثيرها. طبعا كلمة الشهادتين قليلة، ولماذا لا تكون النطق بكلمة الشهادتين والدخول في الإسلام سببا لزوال هذه الصفة الذاتية القذرة، وإذا ارتد تكون سببا لاتصافه؟ لماذا تستبعد هذه الأمور؟ أنت أكثر من غيرك يا سيدنا تعرف تأثير الأمور المعنوية على الأمور المادية، لا استبعاد فيه أبدا. ذكرت مثالا قرأت قبل مدة قليلة اكتشاف علمي وقد اكتشف العلم مؤخرا أن البسملة إذا تليت على الماء يعاد تشكيل جزيئاته بشكل منظم ودقيق ومنسجم مع تحقيق الغرض منه. بسملة قرأت على الماء كانت جزيئاتها مبعثرة، وإذا ترتبت بعد تلاوة في شكل هندسي منظم منسجم يحقق الغرض المطلوب منه تلاوة البسملة. فلماذا تستبعد يا سيدنا تأثير الأمور المعنوية سلبا أو إيجابا؟ هذا الذي ارتد، نعم بارتداده وجدت حالة من القذارة الذاتية المتأصلة فيه، وإذا قرأ الكافر الشهادة نعم وجدت حالة معنوية من الطهارة. لماذا تستبعدها؟ لا. بعد، فتبعية الأحكام للعناوين ليست اعتباطية وإنما لها حقيقة. نحن نقول أن الأحكام تتبع العناوين، شو تبع العناوين؟ يعني هو نفس الشيء، تغير عنوانه تغير حكمه، شنو اللي تغير بالله في أمور الذاتية حتى تغير؟ مجرد تغير عنوانه تغير حكمه، فما المانع في ذلك؟ لا، هذه إذن الاستبعاد كأنه لا نوافق عليه. ممكن أن نقول نعم توجد كما قال الشيخ الأنصاري صفات ذاتية متأصلة خفيت علينا مجهولة الكون، الله يعلمها، لماذا نحيلها إلى قضيتها حتى ننفرهم من الخمر ومن الكافر ولمصالح سياسية ولآخره؟ لا، ماكو حاجة نتوجه بهذا التوجه. لا، الأمور المعنوية يمكن أن يكون. لذلك حاولنا إيقاع الصلح بين الفريقين، قلت فيه وإن كلهم أعزاء وأحباء علينا بالتأكيد، ونريد أن نكون جميعا صفا واحدا، ويمكن الصلح بين الفريقين بأن تكون هذه العلل منشأ لقذارة ما أوسع مما يدركه العرف. تعال خلينا نتصارح، أنت أيها الشهيد وأيها سيد الخميني مو تقولان أن الخمر حكم بنجاسة لأجل التنفير والكافر؟ جيد، هذه العلة وهي التنفير أوجدت قذارة معنوية الله تعالى يعلمها، نحن لا نعلمها. أنت نظرت إلى العلة ونحن نظرنا إلى المعلوم، وأنت نظرت إلى السبب ونحن نظرنا إلى المسبب. كما تقول الله تعالى أراد أن ينفرنا من الخمر مصلحة سياسية يبعدنا عن موالاة الكافرين، أنت تقول صحيح، هذه العلة التي ذكرتها أوجبت قذارة معنوية لا نعلمه، الله يعلمه. كلامك صحيح وكلام الآخرين صحيح، لكن كل واحد نظر إلى جهة. قلت ويمكن الصلح بين الفريقين بأن تكون هذه العلل منشأ لقذارة ما أوسع مما يدركه العرف كتخمير العقل في المسكر، أوجب التنفر لأجل ماذا؟ لأن المسكر يغطي على العقل ويذهب العقل إلى آخره، وهذه العلة إما هي تسميها نجاسة معنوية أو قذارة معنوية أو توجب قذارة معنوية، لا بأس. أو يمكن أن نطرح الصلح بشيء آخر، أو أن القذارة الخافية على الناس لسعة معناها هي منشأ هذه العلل لوجوب الاجتناب. أو ممكن نعكس الصلح، نقول أنه توجد أمور معنوية خافية علينا لا نستطيع إدراكها، فالشارع المقدس يعلم أننا لا ندرك تلك، فكيف نصل إليها؟ أوجب الاجتناب عنها والتنفير منها وحكم بنجاستها. هذا ممكن أن نعكس طريقة الصلح إلى عكس، نجعل هذه علة وهذه معلول، أنها نعم هذه رغم قذاراتها ليست عرفية صح، لكن فيها قذارات معنوية تخفى علينا لا نعلمها، والشارع المقدس لا يستطيع أن يبينها لنا لقصورنا، فماذا اتبع كوسيلة لكي نحقق الغرض؟ حكم بنجاستها حتى نجتنبها ونبتعد عنها، فتتحقق تلك المصالح التي أرادها الشارع المقدس من دون أن يبينها لنا. ممكن هكذا. ويشهد له ما قدمناه من الأدلة على اعتبار الشارع هذه الأشياء رجسا ونجسا. الآن نريد أن نعوض شيئا آخر وهو حتى لا يبقى إن شاء الله شيء، وهو أنه قلتم يا سيد الخوئي والسيد الخميني والآخرين أنه النجاسة اعتبارية، صفة اعتبارية منتزعة من الحكم بوجوب الاجتناب ولزوم التطهير وعدم استباحة الصلاة والأكل والشرب والاستواء، هذا قلتم. فإذا أتينا لك بمورد الشارع المقدس حكم بنجاسته ولم يجب الاجتناب عنه ويجوز استباحة الصلاة به وإلى آخره، فأين هذا الانتزاع الذي تقول به؟ يوجد الجمرد؟ نعم يوجد الجمرد. الحديد؟ الحديد وردت روايات عديدة صحيحة معتبرة صريحة بأنه نجس، ومع ذلك الأدلة القطعية قامت على أنه لا يجب غسل ما يلاقيه ولا يحكم بلزوم تطهير الذي يلاقي النجس. ما رأيك بهذا؟ إذن هذا تعبيركم أنها صفة اعتبارية فقط ليست متأصلة ولا ذاتية ولا حقيقة لها. والشيخ الأنصاري يقول مجهولة الكنه، هذا كلام لا يمكن معقولية ولا تصور له بدليل. تفضل. فلماذا إذن الحديد روايات معتبرة تقول عنه أنه نجس ومع ذلك لا يجب اجتناب؟ إذن من أين انتزعت؟ أنتم تقولون النجاسة اعتبارية منتزعة من لزوم الاجتناب، والحديد لا يجب اجتنابه وحكم عليه بأنه نجس، ماذا تقولون بذلك؟ هذا جيد. أما كان بالي بالصفة أقلب بالفهرة صدفة وقرأت العنوان مع الحديد أنه نجاسة، هذا شيء جيد، هذا نقض، خلنا نأتي به إلى هذا المورد. بل إن الشارع المقدس، إذا عرفنا هذه الخطوة لو دخلتوها ماذا أريد منها، بل إن الشارع المقدس وصف بعض الأشياء بالنجاسة وهي مما لا يجب تطهير ملاقيها بحسب الروايات والسيرة المعتبرة، فكيف يكون وصف النجاسة منتزعا من وجوب التطهير والاجتناب من دون خاصية ذاتية فيها توجب قذارة بمعنى من المعاني؟ تقول وهل يوجد مثل هذا الشيء؟ قلت نعم، كالذي ورد في الحديد بأنه نجس، مثل موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، فالرجل إذا قص أظفاره بالحديد أو جز شعره أو حلق قفاه فإن عليه أن يمسحه بالماء قبل أن يصلي، سئل فإن صلى ولم يمسح من ذلك بالماء قال يعيد الصلاة لأن الحديد نجس، وقال لأن الحديد لباس أهل النار والذهب لباس أهل الجنة. تصريح بأن الحديد نجس. وموثقته الأخرى عن أبي عبد الله عليه السلام قال الرجل يقرض من شعره بأسنانه أيمسحه بالماء قبل أن يصلي؟ قال لا بأس، إنما ذلك في الحديد. وفي رواية موسى بن أكيل النميري عن أبي عبد الله عليه السلام قوله لا تجوز الصلاة في شيء من الحديد لأنه نجس ممسوخ. تصريح بأن الحديد نجس، لكن قامت السيرة القطعية والأدلة المعتبرة على أنه لا يجب تطهير ملاقي، فإذن كيف تكون النجاسة صفة منتزعة من أحكام شرعية لزوم الاجتناب ولزوم التطهير وإلى آخره؟ هذا نجس قال المحقق الهمداني: وكيف كان فثبوت هذه المرتبة؟ طبعا ذهبت إلى الفقهاء ماذا يقولون في ذلك، في الحديد والنجاسة وكيف، لكن تعلمون أن الفقهاء قدس الله روحهم يتناولون هذه المسائل متفرقة كل في مكانها، إنما تظهر معالجة هذه المشاكل والخروج إذا صح التعبير كما سمينا نظرية موحدة، هذا لما تتناول الفقه بشكل موضوعي وليس بشكل تجزئي كما هو المتعارف. قال المحقق الهمداني في قضية نجاسة الحديد: وكيف كان فثبوت هذه المرتبة من القذارة يصحح إطلاق النجس عليه، بل لم يثبت كون النجس في زمان صدور الروايات حقيقة في خصوص النجاسة المصطلحة، ولا أعلم ذلك. على كل نتيجة وخلاصة لهذه الجهة الأولى من الكلام وهي في تعريف النجاسة والطهارة، قلت: فالنجاسة إذن صفة واقعية، هي أولا مقابل القول الثاني، نتذكر باء اللي يقول أنه لا واقع لها ولا وجود لها، الموجود هي أحكام شرعية فقط، لا صفة واقعية. خو نجي نناقش ألف وجيم، هل هي اعتبارية أم تعبر عن صفة ذاتية متأصلة في النفس؟ باء كان يعني كان الألف للسيد الخوئي والسيد الخميني، والجيم كان للشيخ الأنصاري. فقلت: فالنجاسة إذن صفة واقعية تكشف عن وجود خاصية ما، نعم ذاتية في الأشياء، تدعو إلى الاجتناب أوسع من كونها قذارة مادية كما في القذارات العرفية أو معنوية لا نعلمها، الله تعالى يعلمها. ثم الكلام إن شاء الله في الجهة الثانية وهي في حقيقة سراية النجاسة بعد الزيارة إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.